أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الباب الأخير من الأبواب التي ذكرها الماتن وختم بها كتابه هو باب همزة الفصل والوصل، أو همزة القطع والوصل. والحاصل أن الهمزة التي تكون في أول الكلمة، سواء كانت هذه الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا، الهمزة التي تكون في أول الكلمة سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا، وسواء كانت هذه الهمزة زائدة أو أصلية، هذه الهمزة الواقعة في الأول تنقسم إلى قسمين، إلى همزة وصل وهمزة قطع. والمراد من همزة القطع هي الهمزة التي تثبت في أول الكلام وفي درجه، أي تثبت في أول الكلام وفي وسطه. ومعنى ثبوتها أنها يتلفظ بها، فهمزة القطع هي التي يتلفظ بها ويكون له ويكون لها أثر في النطق، سواء وقعت هذه الكلمة المبدوءة بالهمزة في أول الكلام أو وقعت في وسطه، كما تقول مثلا في أسماء. شوف، يوجد همزة في أول هذه الكلمة بمعزل عن أن هذه الهمزة هي زائدة أو غير زائدة، أصلية أو غير أصلية، بمعزل عما إذا كانت هذه الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. هذه الهمزة التي في أول هذه الكلمة، سواء ابتدأت نطقك بهذه الكلمة أو وقعت هذه الكلمة في منتصف كلام آخر، فإن هذه الهمزة على كل تقدير همزة ثابتة، ولا نعني من ثبوتها في اللفظ، عفوا، لا نعني من ثبوتها في الكتابة، وإنما المراد من أنها تثبت، أي أنها تثبت لفظا، أي أنها ينطق بها. فتقول أسماء وتقول والأسماء. شوف، أدخلنا عليها الواو وأدخلنا ألف ولا، لم تعد هذه الهمزة في أول الكلام، صارت مسبوقة بشيء، هذا هو المراد من وسط الكلام، ومع ذلك تبقى هذه الهمزة مما ينطق بها. فتقول أسماء والأسماء. شوف، والأسماء، هذه الهمزة في أسماء سبقت بشيء ولو بالألف واللام، المهم أنها لم تقع في أول الكلام، جيد، ومع ذلك نطق بها، فالهمزة همزة قطع. وقد ظهر من ذلك أول أن المراد من الثبوت في اللفظ، المراد من الثبوت هو الثبوت في اللفظ لا في الرسم، في الرسم الكتابي. وثانيا أن المراد من وسط الكلام كل ما ليس بأول الكلام ولو سبقت بحرف، فهذا يصدق عليها أنه وسط الكلام، ولذلك يقال درج الكلام. فهمزة القطع هي التي تثبت لفظا، أي يكون لها أثر في النطق، سواء وقعت في أول الكلام. إذا ما هو المراد من أول الكلام؟ سواء كان مما ينطق بها، يبتدأ النطق بها أو لا. وأما همزة الوصل فهي التي تثبت في أول الكلام وتسقط في درجه، يعني إنما يكون لها أثر في النطق إذا ابتدأ النطق بها في أول الكلام، أما إذا سبقت بشيء فإنها تسقط، أي لا يكون لها أثر في النطق وإن رسمت هذه الألف في الكتاب، مثل مثل الاسم. تقول اسم، إذا أردت أن تبتدي، أشوف الآن لم أنطق بشيء أريد أن أبتدي نطقي، فأقول اسم اسم، هذه الهمزة المكسورة لها أثر في النطق بلا إشكال، بخلاف ما إذا سبقتها بالواو تقول واسم. جيد، كم في من جهة الصوت أنت لم يصدر عن من لم يصدر عنك من الحروف إلا الواو والسين والميم، واسم، وإن كان لهذه الألف صورة في اللفظ. واضح صار ما هو المراد من الثبوت في وسط الكلام وفي درجه، أو الثبوت في أول الكلام دون وسطه. جيد، إذن فهمزة القطع وهمزة الوصل تشتركان في أنهما تثبتان في أول الكلام، والمراد من أول الكلام ابتداء النطق، بأن تكون الهمزة هي أول شيء ينطق به المتكلم، هذا هو المراد من أول الكلام. وأما وسط الكلام فكل ما ليس بأول الكلام، ولو سبقت هذه الهمزة بحرف هذا يجعلها واقعة في درج الكلام. ولذلك نحن يكفينا عندما نريد أن نطلع على حكم الهمزة في وسط الكلام، يكفينا أن ندرج واوا وعطفا ونضعها قبل هذه الكلمة. وخلاصة المطلب أن همزة القطع تثبت في أول الكلام وفي درجه، وهمزة الوصل تثبت في أول الكلام وتسقط في درجه. وإنما سميت همزة الوصل همزة للوصل لأن المتكلم إنما جاء بهذه الهمزة ليتوصل إلى النطق بالساكن، توضيح ذلك أن هناك بعض أن هناك بعض الكلمات التي يكون أولها ساكنا، يوجد بعض الكلمات التي يكون الحرف الأول منها ساكنا، وإذا كان حرفها الأول ساكنا فلا يمكن للمتكلم أن يبتدئ نطقه بهذه الكلمات، لأن ابتداء النطق بالساكن ممنوع بل محال. ويمكن أن نبين ذلك من جهات. الجهة الأولى لأن المتكلم، شوف، قبل أن ينطق لم يكن هناك حروف ولا ألفاظ، فيصدق أنه لم يكن هناك حركة، لأن الحركة إنما تعرض على الحرف، وهو بحسب الفرض لم ينطق بعد فلم يأتي بالحرف. وإذا لم يكن قد أتى بالحرف فيصدق أنه لم يأتي بالحركة أيضا، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. أو فقل لأن الحركة إنما تعرض على الحرف، والمتكلم قبل أن يبتدئ النطق لم يكن معروض الحرف موجودا، والعارض عدم عند عدم معروضه، فيصدق أن المتكلم كان ساكنا. فإذا أراد أن يبتدئ النطق والحرف الأول قد فرضناه شو؟ ساكنا أيضا، فقد التقى ساكنا، والتقاء الساكنين ممنوع، فلا يمكن للمتكلم أن يبتدئ النطق بالساكن. هذا من جهة. الجهة الثانية في بيان امتناع ابتداء النطق بالساكن هو أن هناك فرقا بين الصوت وبين النفس، هذا لمن تدرس يدرس عادة هذا المطلب في التجويد. هناك فرق بين الصوت في مد عندما يقال مد الصوت وبين النفس عندما يقال مد النفس. أما النفس التفت فهو الهواء الخارج من الرئتين من دون الاحتكاك بالأوتار الصوتية. هذا بخلاف الصوت، فإنه هواء مندفع وخارج من الرئتين ولكن مع احتكاك بالأوتار الصوتية. والنطق عبارة عن الصوت، عن رمي الصوت. ما معنى اللفظ؟ اللفظ هو الرمي، لفظت النواة رميتها، جيد. فإذا هو رمي الصوت مع احتكاكه بالأوتار الصوتية، وحينئذ فلا يعقل أن يكون هناك نطق من دون صوت، ولا يعقل أن يكون هناك صوت من دون احتكاك بالأوتار الصوتية، ولا يعقل الاحتكاك بالأوتار الصوتية ثم لا يكون هناك حركة. لأنه لو احتك الهواء بالأوتار الصوتية وولد سكونا لكان ذلك نفسا وليس صوتا. ومن هنا حتى عندما يتوهم أن هناك نطقا بالساكن، هو في الحقيقة يكون هناك نحو من أنحاء الإشمام. إشمام، لابد أن نشمم الكلمة، نعطيها شيئا من الكسر أو من الضم أو من الفتح حتى يظهر أثر الصوت. إذا الصوت لا يكون صوتا ما لم يحتك بالأوتار الصوتية، والاحتكاك بالأوتار الصوتية لابد أن يولد حركة. جيد. ليش؟ لأن السكون حقيقة ليس حركة، نحن في النحو جعلناه حركة، ولو في الدقة هو انعدام للحركة. فلا يمكن أن ينتج عن الاحتكاك بالأوتار الصوتية سكون، هذه لا نسميها حركة بالمعنى الدقي، وإن كانت حركة بالاصطلاح النحوي أي علامة. جيد. إذن فقد ظهر أن الابتداء بالنطق أو أن ابتداء النطق بالساكن ممنوع. إذا اتضح ذلك فإن بعض الكلمات لما كان حرفها الأول ساكنا امتنع أن يبتدأ النطق بها. ليش؟ لامتناع الابتداء بالساكن، فدعت الحاجة إلى أن يؤتى بواسطة بآلة بأداة تمكن من الابتداء بهذه الكلمة. فجيء بألف، جيء بهمزة، وهذه الهمزة لا يمكن أن نسكنها، لأننا لو سكناها لرجع التفت لرجع المحذور، ولو وقعنا فيما فررنا من، إذ الفرض أننا إنما احتجنا إلى هذه الأداة حتى نتمكن من النطق بالحرف الساكن. فلو كانت تلك الأداة ساكنة بدورها لما تمكننا من النطق، لما أمكن النطق بها، ولا احتجنا إلى حرف آخر، ويتسلسل إلى ما لا نهاية. ولذلك جيء بألف بهمزة في أول الكلمة ثم فتحت أو ثم حركت هذه الهمزة حتى يمكن الابتداء بالساكن. والأصل في هذه الألف، الأصل في حركة هذه الألف هو الكسر. ليش؟ وذلك لأن هذه الهمزة إنما جيء بها للتخلص من التقاء الساكنين، لأن ابتداء النطق بالساكن هو التقاء للساكنين. والأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، شرحنا ذلك فيما سبق أو سألنا ذلك وأبقينا السؤال محلقا شيء، فليحلق معنا إلى الألفية. على كل حال، إذن لأن هذه الألف إنما جيء بها للتخلص من التقاء الساكنين، والأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. ليش؟ لأنه لا يوهم إعرابا، يأتي ذلك في محله. ولكن قد تحرك هذه الهمزة خروجا عن الأصل فتأخذ حركة الفتح، وذلك إذا ما أريد التخفيف، وقد تخرج إلى الضم، وذلك إذا ما أريد الإتباع، على ما سيأتي في بعض الأمثلة التي سوف نقرأها. فظهر أن هذه الهمزة المتحركة، لا يمكن أن تكون ساكنة، هذه الهمزة المتحركة إنما جيء بها لأجل أي غرض؟ لأجل تصحيح النطق بالكلمة التي أولها ساكن، بسبب إنما جيء بها للتوصل. شوف كلمة الوصل من أين جيء بها، جيء بهذه الهمزة للتوصل إلى النطق بالساكن. ولذلك عندما تقع هذه الكلمة في درج الكلام، يعني في وسط الكلام، فلا يكون النطق بها ابتداء بالساكن، صحيح؟ لأن بحسب الفرض واقع وين؟ في وسط الكلام. ومعنى أنها وقعت في وسط الكلام أن النطق قد ابتدأ بغيرها لا بها، قد ابتدأنا النطق بغيرها لا بها، وهذا يعني أنه لم يعد هناك حاجة إلى هذه الهمزة، لأنه إنما جيء بها لتصحيح وللتمكن من الابتداء بهذه الكلمة الساكنة، وهذه الكلمة لم تعد مبتدأ بها وإنما صارت في وسط الكلام، فلم يعد هناك مشكلة، ولذلك هذه الهمزة تسقط في درج الكلام. فهمزة الوصل لما كان الغرض من المجيء بها هو تصحيح النطق بالساكن أو تصحيح الابتداء بالساكن، فالغرض منها مقتصر على خصوص أول الكلام، ولذلك كانت هذه الهمزة تثبت في أول الكلام، أما في وسط الكلام فإنها تسقط. نعم، نحن في الألفاظ في عالم الكتابة نبقي لها رسما، نرسم هذه الألف، ولكن حديثنا إنما هو في الألفاظ، وفي عالم الألفاظ لا أثر لها في النطق. وقد ظهر من ذلك أن همزة الوصل، شوف لما كانت، شوف إنما يؤتى بها لأجل تصحيح النطق بالساكن، فهذا يعني أن هذه الهمزة ليست من أصول الكلمة، إذ الفرض أن الكلمة كانت ساكنة الأول، وهذا يعني أن أول حرف من الحروف من حروف الكلمة الأصلية وذلك الساكن، والألف لا تكون ساكنة، وهذه الألف إنما جيء بها، ومعنى أنه قد جيء بها أنها لم تكن موجودة من قبل، فالهمزة الوصل لما كانت يؤتى بها من خارج اللفظ لتصحيح الابتداء بهذا اللفظ، فقد علم أنها ليست من أصول اللفظ، فكلما كانت الهمزة للوصل كانت زائدة على أصل الكلمة، وهذا بخلاف همزة القطع، فإنها لما كانت تثبت في الأول وفي الآخر فلا بد أنها من أصول الكلمة، سواء كان ليش؟ لأنه سواء كان هناك نطق بالساكن أو لم يكن هناك نطق بالساكن، هي على كل حال ثابتة، وثبوتها دليل على أصالتها. فيصح لنا حينئذ أن نقول كلما كانت الهمزة للوصل فهي همزة زائدة، وكلما كانت الهمزة للقطع فهي أصلية. هذا هو سبب تسمية همزة الوصل بالوصل عند من؟ عند البصريين. قالوا لأنها يتوصل بها للنطق بالساكن. وأما عند الكوفيين فسميت همزة الوصل وصلا لأنها تسقط عند وصل الكلام بغيره، يعني تسقط في درجة الكلام، لأنها تسقط عند وصل الكلام بغيره. فتسمية البصريين ناظرة إلى همزة الوصل بالنظر إلى أول الكلام، تسمية الكوفيين ناظرة إلى همزة الوصل وين؟ في وسط الكلام، أو في وسط في وسط الكلام. على كل حال أريد أن أطيل في هذه الأبحاث، تأتي مفصلة إن شاء الله في الألفية. جيد، بقي عندنا مسألة حتى يكون البحث واضحا، أنهم وقع لهم الخلاف في آل التعريف. شوف، نحن قلنا أن همزة الوصل والقطع أهم من أن تكون الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. الآن آل التعريف، أداة التعريف، هل هي حرف أو اسم أو فعل؟ هي حرف، وهي مركبة من الألف واللام. وقع الخلاف بين النحاة في أن هذه الهمزة التي في آل التعريف، وهي عبارة عن ألف ولام، هذه الألف هل هي همزة وصل أو هي همزة قطع؟ التفت. ومعنى أنها همزة وصل، إذا قلنا بأنها للوصل فهذا يعني أنها زائدة وصلية، أنها زائدة، وهذا يعني أن أداة التعريف ما هي؟ هي اللام واحدة. وإذا قلنا إنها للقطع فهذا يعني أن المعرف هي ال، مش الألف وحدها ولا اللام وحدها، ولذلك لا يقال الألف واللام، يقال ال، حتى كأنها مثل كلمة قد وهل وبل، حتى كأن هناك كلمة مركبة من حرفين، وأن هذه الألف هي من جزء، هي من أجزاء، من أجزاء أداة التعريف. ذهب سيبوي إلى أن أداة التعريف هي اللام. شو يعني أداة التعريف هي اللام؟ يعني الألف زائدة. ما معنى أنها زائدة؟ يعني أنها للوصل. وحاصل مذهب سيبوي، شوف بشكل مقتضب ومجمل، حاصل مذهب سيبوي أن أداة التعريف هي اللام واحدة، ولما كانت أداة التعريف كثيرة الاستعمال في الكلام، وحق ما يكون كثير الاستعمال في الكلام أن يأخذ علامة خفيفة، وأخف هذه العلامات هو السكون. ليش؟ قالوا لأن السكون عدم الحركة، والعدم أخف مؤنة من الوجود. أو فقل لما كانت أداة التعريف حرفا وكل الحروف مبنية والأصل في البناء أن يكون على السكون، جعلت هذه اللام ساكنة. فإذا ما أريد ابتداء النطق بها تعذر ذلك. ليش؟ لامتناع ابتداء النطق بالساكن، فجيء بألف تصحح ذلك الابتداء، ثم حركت حتى لا نرجع إلى المحذور الذي فررنا منه، وكانت حركتها الفتح تخفيفا، وإن كان الأصل في حركة الهمزة ما هو؟ الكسر، لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر، ثم فتحت تخفيفا لكثرة دوران هذه الأداة في كلام العرب. جي. ولما كانت هذه الألف إنما جيء بها للتوصل إلى الابتداء بالساكن، فهي قد ثبتت في أول الكلام فقط، وهذا الغرض منتف في وسط الكلام فلا تثبت في وسطي. ولذلك إذا أردت أن تأتي بأداة التعريف في أول النطق ماذا تقول؟ الولد. شوف عمليا هيك، الولد قائم. طبعا إن كنا لا نكتب هذه الهمزة كذا حتى نبين أنها للوصل، جيد. طيب الولد قائم، لا تقول الولد قائم. أصلا الولد هذا فيه إشمام، هذا لا يمكن أن يكون نطقا بالساكن حقيقة. أنت ما واحد يقول لي أن الوقوع دليل الإمكان، لو تقول الولد تشعر بالكسر، صحيح؟ طيب على كل حال الولد قائم. وأما إذا أردت أن تأتي بها في وسط الكلام فماذا تقول؟ قام الولد، وإن كنا نعطيها رسما في الكتاب لكن تقول قام الولد. شوف ساكنة، لكن لا مشكلة في ذلك لأنه لم يبتدأ النطق بها لأنها كانت مسبوقة بالميم، فقطعنا حركة الميم فجاء السكون، ولا هو السكون يعني أشبه مثل الظل. هلا مثلا نشوف، هلا نحن أنت ترى إلى ما شفش ضل، هذا سبب الإمكانية. على كل حال الآن هذا ظل، الظل الذي هنا أنت، نحن نتوهم. شوف الإنسان كيف الذهن كيف يعمل، نحن نتوهم أن هذا الظل أنا أوجده، أنني أوجد هذا الظل الآن هنا على الحائط. أنت حقا لا توجد شيئا، ولا هذا الظل أمر وجودي، أنت تعدم إنعكاس النور، أنت تضع حاجبا بين النور وبين ما ينعكس عليه النور، جيد، فينعدم ذلك النور فتتوهم أن الظل أمر وجودي. نريد أن نجلس في مكان فيه ظل، في مكان ليس فيه نور، وحقيقة هكذا جيد، هنا هكذا، وأنت تقطع حركة، تقطع الحركة فتنعدم فتتوهم أن هناك سكونا قد وجد، أو السكون أمر عدم. على كل حال فوتنا لهنا في الشعر، جيد، لكنها شنشنة نعرفها من أخذ. الولد قائم تثبت في الأول وتسقط في الوسط، هذا هو مذهب السلوان. وأما الخليل الفراهيدي رحمه الله فذهب إلى أن أداة التعريف ليست هي اللام وحدها بل هي ال، فالهمزة شوف فالهمزة أصلية لأن أداة التعريف صارت مركبة من حرفين، وإذا كانت أصلية فهي همزة قطع. طيب وإذا كانت همزة قطع فتطبيقا لقاعدة همزة القطع، مقتضى القاعدة ماذا؟ أن تثبت في أول الكلام، وأن تثبت وين؟ في درجي، مع أننا نجد أنها تثبت في أول الكلام في قولنا الولد قائم، ولكنها لا تثبت في درجي، لأنك لا تقول قام الولد، إنما تقول قام الولد. إذا كيف يمكن للخليل أن يقول هكذا؟ التفت ذهب الخليل إلى أن هذه الهمزة أصلية وهي للقطع، وحقها أن تثبت في أول الكلام وفي درجه، ولكنها عوملت معاملة الوصل. ليش؟ قال لكثرة الاستعمال. عجيب. قال وهذا ليس بعيدا في اللغة العربية، كما أسقطوا همزة القطع من مثل الفعل أخذ. شوف خلينا نروح عند أخذ. أخذ فعل ثلاثي، عندنا فعل ثنائي، ما عندنا فعل ثنائي أصلا، الفعل يكون على ثلاثة أحرف فما فوق. إذن وأخذ ثلاثي فلا بد أن الحرف الأول منها حرف أصلي وهو الهمزة، فالهمزة همزة قاطع، فهي تثبت في أول الكلام وفي درجي، صحيح؟ تقول أخذ، تقول وأخذت، ولا تقول وخذت، تقول وأخذت بإثباتها في أول الكلام وفي وسطه. طيب ما هو فعل الأمر من هذه الكلمة؟ وأصلها أخذ، هذا هو أصلها، ولكنهم أسقطوا همزة القطع، فكما صح أن تثبت همزة كما صح أن تسقط همزة القطع، ها هنا صح أن تسقط في آل التعريف. بل إنه في مثل خذ ومر وكل ويلمه على ما سيأتي معكم في الألفية. اتفق؟ مش بس حذفت همزة القطع في وسط الكلام، حذفت في أوله وفي وسطه. فإذا كان العرب قد أجازوا حذف همزة القطع في الأول وفي الوسط في خذ، فجواز حذف ذلك في الوسط فقط في آل التعريف يحصل بطريقة أولى وصار سهلا المعونة جدا. طبعا تسأل إذن ما هو الحامل على كل ذلك؟ قال لسلامته من دعوة الزيادة بالحرف إلى آخره. سيأتي معكم في الألفية أن الحامل على ارتكاب هذا القول من الخليل هو أن هناك إشكالات خمسة واردة على القول بأنها همزة وصل، فأراد التملص منها فذهب إلى القطع، ووافقه في ذلك ابن الناظم ووالده على ما سيأتي. تقريبا هذا تمام الكلام في المطلع. نقرأ هذا المقدار، ولا أحب القراءة فيها ولكن نقرأ. جيد، إذن اتضح أن همزة الوصل يجب أن تكون متحركة حتى تصحح ابتداء النطق بالساكن. جيد، والأصل في حركتي أن تكون الكسرة، لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. شو يعني إذا جاء بهمزة الوصل مكسورة فلا يسأل عن سر كسرها، لأن الذات لا يعلل، والشيء إذا جاء على وفق أصله فلا يسأل عنه بلما، وإنما يسأل إذا خالفت الأصل. والفتح ما هو سببه؟ التخفيف إذا كان الكلام إذا كانت الكلمة مما يكثر دورانها في الكلام، والضم الباعث عليه يكون هو الإتباع. هذا تقريبا تمام الكلام. نقرأ. قال لما جاي قال هذا الفصل في ذكر همزات الوصل وهي التي تثبت في الابتداء. يعني شوف حتى الماتن لم يتعرض إلى المطلب إلا من الناحية من ناحية حصر المصادق وتعدادها. جيد، ولذلك المطلب لا يوجد فيه شيء حقيقة. قال هذا الفصل في ذكر همزات الوصل وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل. طب شوف، تحذف في الوصل، فكأنه شوف هذه التسمية، تسمية همزة الوصل عنده بهمزة الوصل من أين جاءت؟ ها؟ يعني ناظرة إلى تسمية البصريين أو إلى الكوفيين؟ إلى الكوفيين، مع أنه الآن لا أعرف إذا هو لن يذكر ذلك، مع أنه يوافق مذهب البصريين على كل حال. جيد، قال وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل، أو هي التي يؤتى بها لأجل ابتداء النطق بالساكن، ولأن الغرض منها مقصور على أول الكلام تثبت في الأول وتسقط في الثاني. فحقيقة هذا التعريف لهمزة الوصل هو مسبب عن غرض همزة الوصل. جيد، يعني تسمية الكوفيين مسببة عن تسمية البصريين، ودائما لابد من إرجاع الأمور إلى فوارقها الجوهرية. كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. قال على كل حال والكلام فيها في فصلين في ضبط مواقعها، فنقول يعني في ضبط مصادقها، قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين، هو حصر للمصادق، ولا نحن لا نحتاج إلى هذا الحصر، يكفينا أن نعتمد شيئا من السليقة مع عطف، مع أداة عطف. الآن مثلا شوف، تقول استقراء، الآن أدخل عليها واوا واستقراء، أو تقول واستقراء واستقراء، إذن هذه الهمزة همزة وصل. جيد، مثلا اندرس واندرس، إذن تعلم أنها همزة وصل. دائما العبرة هو هكذا، تدخل هذه الواو يتضح. استصحاب، ماذا تقول؟ والاستصحاب. شو هو الاستصحاب؟ هذا من الأغلاط الشائعة، ولذلك قلنا شيئا من السليقة. جيد، ولا والاستصحاب. ولذلك في الكتابة على الورد أو على غير الورد لما تكتب والاستصحاب ما تكتب هيك، تكتب من دون الهمزة. هذا في الرسم جاء بهذه المعكوفة ليش؟ حتى تدل على أنها للقطع ومن دونها فهي للوصل. ولذلك ماذا تقول؟ الولد لا طلع، هذه المعكوفة فوق الألف الإشارة إلى أنها للوصل. وإن كنت في أول الكلام تقول الولد، واضح صارت المسألة، تقول أخذ.
بس مش الولد مش هي قطع،
ها؟ شو هي؟ هلا على لغة سيبوي، الورد على لغة سيبوي، مش على لغة الخليج. طيب مثلا شوف اسم، طيب هون مشكلة الاسم، هل يكون ثنائيا أو يضع ثلاثيا؟ الأصل فيه أن يضع على ثلاثي، قد يضع على ثنائي مثل الضمائر لكن يكون مبنيا حينئذ. كلام أنه هذه الألف زائدة وصلية، ها؟ إذن يجب أن تكون همزة شو؟ معناك تقول واسم، اسم واسم وفعل ثم حرف الكلم. لا، ولذلك هناك أصلها سمو ثم بعد ذلك فعل فيها ما فعل فصارت اسم. ولذلك هناك خلاف بين الكوفيين والبصري، من أين نشأ الخلاف؟ نشأ من أن هذه الهمزة للوصل أو للقطع، من ذهب إلى أنها للواصل فهي زائدة، فلا بد أن تكون أصول الكلمة ليس مما فيها الألف، فقالوا هي أصلها سمو، جاي من السمو من الرفعة أن الاسم ارتفع عن نظيري إلى آخره. جاي، وأما الذي ذهب إلى أنها للقطع فذهب إلى أنها أصلية، ولكن لم يقل أحد أنها للقطع اسم. جاي، صار واضح. إذن ضبط المصادق لا يحتاج إلى حفظ لها. قال قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين، أحدها أسماء غير مصادر. ما هي الضابطة؟ قال لا يوجد ضابطة، وهي عشرة، يعني هي عشرة ألفاظ محفوظة يجب أن تحفظها. قال اسم، هذه همزة وصل، واست، جيد، الاست هو الدبر، وابن هي أصلها شوف اسم لأنها قد ابتدأنا النطق بها، شوف، وست وابن وابنة وابنم وامرؤ وامرأة، شوف لا نذكر الألف لأن كلها مسبوقة بواو، جيد، واثنان واثنتان وابنان وابنتان وابنمان وامرآن وامرأتان، قال الله تعالى فرجل وامرأتان مش وامرأتان. نعم إذا جربتها عن رجل وعن الواو تقول امرأتان على الأصل بالكسر، واضح صار؟ طيب اسم واضح من السمو، واستن طبعا واستن هذا غلط ولكن أريد أن أقطع يبدو اللفظ عن جيد، هو الدمر، وابن وابنة واضح، وابنم هو أصلها بنون يعني من ابن، زيدت الماء الميم للمبالغة في البنوة، جيد، وامرأة واثنان واثنتان وابنان وابنتان وابنمان، طبعا تثنية يعني تثنية هذه الألفاظ، ليش أراد أن يحترز عن جموعها؟ لأن الجموع الهمزة تكون أصلية مثل أسماء، تقول والأسماء حتى مع وأسماء، جيد، ولا تقول وأسماء، جيد، وامرآن وامرأتان قال الله تعالى، طبعا وامرآن هي أصلها مرء، شوف مرء ثم بعد ذلك تتبع بالرفع تصبح امرؤ، بعدين بالنصب امرأ، ثم امرئ على ما يأتي أيضا في الألفية، بخلاف الجمع فإن همزاته همزات قطع، قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، في درج الكلام وجاءت ثابتة. قال النوع الثاني أسماء هي مصادر، يعني في الأسماء، وين همزة الوصل؟ قال في غير المصادر هي عشرة ألفاظ. طيب في المصادر قال وهي مصادر الأفعال الخماسية والسداسية، يعني الانطلاق والاستخراج، تقول واستخرج، جيد، واستخراج الكلام مش عن الأفعال، واستخراج ذلك وانطلاق ذلك، جيد، مصادر الأفعال الخماسية يعني من انطلق خمسة، واستخرج ستة، قال انطلاق والاقتداء كالانطلاق، هلا ما عاش فينا نقول كالانطلاق، كالانطلاق والاقتداء، والسداسية كالاستخراج، جيد، وأما الفعل فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع. واضح ليش؟ لأن صيغة المضارع يجب أن يكون في أولها حرف من حروف أنيت، فهذه الهمزة هي من صيغ المضارع، هي من جزء من أجزاء هذه الصيغة، ولذلك إن كان مضارع إن كان فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع قطعا. نحو أعوذ على وزن أفعل، وأستغفر، وأحمد. طبعا لجب هذه الأمثلة حتى يفرق بين الثلاثي والرباعي، ما في مشكلة. وإن كان ماضيا، فإن كان ثلاثيا أو رباعيا فهمزاته همزاته قطع. فالثلاثي نحو أخذ وأكل، والرباعي نحو أخرج وأعطى. وإن كان خماسيا أو سداسيا فهمزاته همزاته وصل نحو انطلق واستخرج. وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزاته همزاته قطع. لا نحتاج إلى حفظ هذه الموارد، يكفينا الضابطة. جيد، فهمزاته همزاته قطع كقولك يا زيد أكرم أمرا، ويا فلان أجب فلانا. وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام، نحو قولك الغلام والفرس. شوف، أما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل، لأن همزة الوصل زائدة أو أصلية زائدة، والزيادة نحو من أنحاء التصريف. جيد، والتصريف لا يكون إلا في الأسماء والأفعال، لا يكون في الحروف. هذا أول إشكال أشكاله الخليل. قالوا هذا هو صحيح، ولكن في أداة التعريف صح ذلك. ولذلك شوف، فلم تدخل عليه همزة الوصل، لأن دخول همزة الوصل على حرف يعني أن في الحرف زيادة، والزيادة نحو من أنحاء التصريف، والتصريف إنما يكون في الأسماء وفي الأفعال. ليش؟ لأن هي التي تقبل تغير المعاني. قال إلا على اللام، نحو قولك الغلام والفرس. وعن الخليل أنها همزة قطع عوملت في الدرج، يعني في الوسط، معاملة الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال. طيب، والدليل على ذلك أنه قد صح ما هو أعظم منه. قال كما حذفت الهمزة في الوصل وفي الدرج معا من خير، هي أصلها أفعل التفضيل، زيد خير من عمر، يعني زيد أفضل، يعني أكثر خيرا، هي أصلها أخير من عمر. جيد، ومع ذلك حذفت. وشر، تقول زيد شر من عمر، يعني أشر منه، وهذا هو فعل التفضيل على وزن أفعل. في الحالتين، شو يعني في الحالتين؟ يعني في الوسط وفي الدرج. وبقية الحروف همزات وهمزات قطع نحو أم وأو وأن. والثاني في حركة همزة الواصل، اعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر، لأنه هو الأصل. همزة الواصل تحرك، فش عندي همزة واصل ساكنة، واضح ليش؟ يلزم نقض الغرض. فالأصل الكسر، لأنه هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. قال وبالضم في لغة ضعيفة، لأنه للإتباع. جيد، وهو اسم، يعني ما يحرك بالضم هنا اسم. في بعض الأحيان يقال وس أو مش، يعني وسم أو هكذا، اللغة ضعيفة. وقد أشرت إلى ذلك بقول همزة اسم بكسر أو بضم، وإلا هي الأصل تقول اسم مش اسم. صور مع البقية. ومنها ما يحرك بالفتح خاصة. جيد، وهي همزة لام التعريف للتخفيف. ومنها ما يحرك بالفتح في الأفصح وبالكسر في لغة ضعيفة على الأصل، وهو أيم. شوف، أيم هكذا نقول أكثر، وفي بعض الحين يقال بالكسر شو؟ أيم. جيد، المستعمل في القسم في قوله أيم الله لأفعلن. طبعا أيم من وين مأخوذة؟ من ال قال وهو اسم مفرد مشتق من اليمن، وهو البركة، لا جمع يمين خلافا للفراء. وقد أشرت إلى هذا القسم والذي قبله بقولي بفتحها أو بكسر همزتي أيم، يعني أو إيم. ومنها ما يحرك بالضم فقط، وهو أمر الثلاثي، إذا انضم ثالثه ضما متأصلا نحو أقتل. إذا انضم الثالث يعني التاء، شوف الإتباع بين الأول وبين ما قبل الأخير، أقتل وأكتب، ولا يقال اقتل أو اكتب كما في العامية. وأدخل ودخل تحت قولنا متأصلا، تتمة هذا المطلب ليس فيها إلا تطبيق على الأمثلة. هذا آخر ما أراد الماتن إملاءه على هذه المقدمة، وهذا آخر ما أردنا بيانه. نسأل الله أن يكتب فيه ثوابا لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.